بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا من قراءة كتاب المسائل الأربع ثم المسائل الثلاث ثم ثلاثة الأصول ثم القواعد الأربع، نقرأ إن شاء الله في كتاب كشف الشبهات، وهو للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، ونأخذ شيئا من ترجمته رحمه الله. ففي قراءة ترجمته وهكذا سائر الأعلام الذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين في قراءة تراجمهم شحذ للهمم، وحث على أن يسلك الإنسان مسلكهم حتى يختصر الطريق في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بمقومات النصر بمقومات النجاح والفلاح مقتبسا من سير من سبقه من الأئمة. وفي مقدمة المصلحين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم الأسوة والقدوة في هذا وفي غيره، فقد اعتنوا بالتوحيد عناية عظيمة، وثبتوا وثبت الله بهم وثبتهم تثبيتا عظيما، وأخذوا بأسباب النصر وأسباب العزة وأسباب الظهور وأسباب القوة، فأظهرهم الله على أممهم وعلى أقوامهم مع كثرة عددهم وعددهم. فكان النبي يأتي ويقف أمام أمة بأسرها يخالفونه في عقيدته وفيما يدعو وفي عبادته، ويدعوهم إلى الله، يكون هو في شق وهم في شق، حتى يظهره الله عليه وينصره الله عليه ويقيم الحج عليه. والمتبع لهم قد يكثرون قد يقلون، فالإنسان يدعو إلى الله على بصيرة ولا ينثني بسبب قلة الأتباع أو من يستجيب. فالمطلوب أن الإنسان يدعو إلى الله وإلى دين الله ببصيرة، يسلك مسلك الأنبياء ويقتدي بهم في هذا الأمر وفي غيره، ويكتب الله له الأجر قل من اتبعه أو كثر. يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرهط والرجل، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد الله عز وجل به الدين في عصره، ونفع الله عز وجل بدعوته في حياته وبعد مماته في الجزيرة وفي غير الجزيرة، وهذا يدل على صدقه وإخلاصه وعلى حسن طريقته في الدعوة، وهذا من توفيق الله له. فهو الشيخ محمد بن عبد الله ابن سليمان ابن علي ابن مشرف التميمي النجدي، ولد في سنة 1500 من الهجرة، وتوفي سنة 620 من الهجرة، يعني عمر نحو 91 سنة. ولد في بلدة العيينة، في بلدة العيينة وهي قرية في شمال الرياض، وكانت محل أسرته. نشأ في بيت علم، فأبوه كان القاضي في البلد والقضاء، لا سيما في ذلك الزمان، في ذلك الزمان كانوا على علم وعلى بصيرة وأهل الفتوى ويحكمون بشريعة الله. فأبوه كان القاضي في البلد، وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي والمرجع للعلماء، وأعمامه كلهم علماء. فنشأ في بيت علم ودرس على يد أبيه عبد الوهاب وعلى أعمامه منذ صغره، فقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة، فاشتغل في طلب العلم وحفظ القرآن على أبيه وقرأ كتب التفسير والحديث حتى برع في العلم وهو صغير، وأعجب أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه، وكان يناقش في المسائل العلمية حتى أنهم استفادوا من مناقشته فاعترفوا له بالفضل، ثم إنه لم يكتفي بهذا القدر من العلم، وإن كان فيه الخير إلا أن العلم لا يشبع منه، فرحل لطلب العلم وترك أهله ووطنه وسافر إلى الحج، وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف، وكان إماما في الفقه وأصوله، وهو من أهل نجد من أهل المجمعة في سدير، وكذلك ابنه إبراهيم بن عبد الله بن عبد الله مؤلف كتاب العذب الفيض شرح الألفية الفرائض، والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي وأخذ منه إجازة في مروياته من كتب الحديث، ثم رجع إلى بلاده. ولم يكتفي بهذا، بل سار إلى بلاد الأحساء في شرق بلاد نجد، وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية، وأخذ عنهم خصوصا عن الحنابلة، ومنهم محمد بن فيروز وعبد الوهاب بن فيروز، أخذ عنهم الفقه، وأخذ عن عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي. ولم يكتفي بهذا، بل ذهب أيضا إلى العراق إلى البصرة خاصة، وكانت آنذاك آهلة بالعلماء في الحديث والفقه، فأخذ عن علمائها خصوصا الشيخ محمد الجموعي وغيره. وكان في تنقلاته إذا ظفر بكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب تلميذه ابن القيم نسخه بقلمه يكتبه، لا يكتفي بقراءته بل ينسخه حتى يستفيد منه، نسخه بقلمه، ونسخ كثيرا من الكتب في الأحساء وفي البصرة، فتجمعت لديه مجموعة عظيمة من الكتب. ثم إنه هم بالسفر إلى بلاد الشام لما فيها من أهل العلم خصوصا من الحنابلة وأهل الحديث، ولكنه بعدما سار إليها شق عليه الطريق وحصل عليه جوع وعطش وكاد أن يهلك في الطريق، فرجع إلى البصرة وعدل عن السفر إلى الشام، ثم رجع إلى نجد بعدما تسلح بالعلم وبعدما حصل على مجموعة كبيرة من الكتب إضافة إلى الكتب التي كانت عند أهله وعند أهل بلده، ثم اتجه إلى الدعوة والإصلاح ونشر العلم النافع، ولم يرضى بأن يسكت ويترك الناس على ما هم عليه، بل أراد أن ينشر علمه وأن يدعو إلى الله، فنظر في مجتمعه فوجد فيه من الشر والشرك الأمور الكثيرة، فأخذته الغيرة على دين الله والرحمة للمسلمين، ورأى أنه لا يسعه السكوت على هذا الوضع، وكان علماء نجد يعنون بالفقه وهم في العقيدة على عقيدة المتكلمين من أشاعرة وغيرهم، شاعرة وما تريدية ونحو ذلك وغيرهم، ليس لهم عناية بعقيدة السلف كما هو في الشام وفي مصر وغيرها من الأقطار، وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة، مع ما عند كثير منهم من الإخلال بتوحيد الألوهية. وأما عقيدة السلف فقل من يعنى بها، وطغت على الكثير منهم الخرافات والبدع والشرك في العبادة المتمثل بعبادة القبور، هذا من الناحية العلمية. وأما من الناحية السياسية فكانوا متفرقين، ليس لهم دولة تجمعهم، بل كل قرية لها أمير مستقل بها، فالعيينة فيها حاكم، والدرعية فيها حاكم، والرياض فيها حاكم، وكل قرية صغيرة فيها حاكم، وكانت بينهم حروب وسلب ونهب فيما بينهم وبين القرى والبادية. فمن الناحية السياسية كانت البلاد في قلق وتفرق وفي تناحر وضياع، حتى أن أهل البلد الواحد يقاتل بعضهم بعضا. وفي بلاد نجد عبادة القبور والاستغاثة بالأموات، فقد كانت عندهم قبور للصحابة كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة الكذاب، وكانوا يستنجدون بها أي بتلك القبور ويستغيثون بها، وعلى قبر زيد قبة، زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، وعلى قبر زيد قبة، وكانوا يأتون إليها من بعيد وهي مشهورة عندهم. وعندهم أشجار ونخيل يعتقدون فيها ويتبركون بها، بل كانت عندهم النحل الباطلة مثل الصوفية ووحدة الوجود في الرياض والخرج، هكذا كانت حالتهم الدينية. والعلماء ساكتون عن هذا الوضع، بل إن بعض العلماء يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدونها من أهل التصوف ومن شابهه. فلما رأى رحمه الله حال المسلمين تحرك للدعوة إلى الله تعالى، وقام يدعو إلى الله ويدرس التوحيد وينكر هذه الشركيات والخرافات ويقرر منهج السلف الصالح، فتكون عنده تلاميذ من الدرعية والعيينة ممن أراد الله له الخير. ثم إنه اتصل بأمير العيينة وعرض عليه الدعوة، فقبل منه الأمير ووعده بالمناصرة في أول الأمر، وهدم قبة زيد بن الخطاب حيث طلب من الأمير هدمها، لأنه لا يمكن أن يهدمها إلا من له سلطة، أما الفرد فلا يستطيع ذلك. فاستجاب له الأمير، وجاء إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب امرأة اعترفت بالزنا وطلبت منه أن يقيم عليها الحد، فردها حتى كررت عليه الطلب مثل ما فعلت الغامدية رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام عليها الحد ورجمها، كأنه أيضا بإذن من الأمير، كان على صلة بالأمير، أمير العيينة هذا، وإلا فالحدود للسلطان، لكن تعاون وتناصر على نصرة الدين. فلما بلغ أمير الأحساء هدم القبة، قبة زيد بن الخطاب، وأنه رجم المرأة، أرسل إلى أمير العيينة وقال: إما أن تطرد هذا المطوع وإلا قطعت عنك المساعدة التي أرسلها إليك. فجاء الأمير إلى الشيخ أمير العيينة إلى الشيخ وعرض عليه الأمر وقال: أنا لا أقدر أن أقاوم هؤلاء. فهدأه الشيخ ووعده بالخير وأن يتوكل على الله وأن الرزق بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله يعينه وينصره، وأنه ابتلى قبل ذلك. لكن الأمير أصر على خروج الشيخ من بلده، فخرج الشيخ من العيينة في وقت القيلولة في منتصف النهار، وذهب إلى الدرعية، وكان له فيها تلميذ من خيار التلاميذ يقال له ابن سويلم. فذهب الشيخ من العيينة إلى الدرعية ليس معه إلا المروحة اليدوية يهوي بها على وجهه، وهو يمشي ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. غربة، يردد هذه الآية وهو يمشي. فلما وصل إلى تلميذه في الدرعية أصاب التلميذ خوف وقلق من مجيء الشيخ، لأنه يخشى على نفسه وعلى الشيخ من أهل البلد، لأنهم متحاذرون من هذا الشيخ. فهدأه الشيخ وقال: لا يخطر في بالك شيء أبدا، توكل على الله جل وعلا فهو ينصر من نصره. وبينما هم كذلك علمت زوجة أمير الدرعية، جاء الفرج، علمت زوجة أمير الدرعية وكانت امرأة صالحة، فعرضت على زوجها الأمير محمد بن سعود أن يناصر هذا الشيخ الذي جاء من العيينة، وأنه نعمة من الله ساقها إليه فالبدار باغتنامه. فأدخلت عليه الطمأنينة وحب الدعوة وحب هذا العالم. فقال الأمير يأتيني، فقالت زوجته: بل اذهب أنت إليه، لأنك إذا أرسلت إليه وقلت يأتيني ربما يقول الناس طلبه من أجل أن يبطش به، لكنك إذا ذهبت إليه يكون هذا عزا له ولك. هذه امرأة موفقة من البطانة الصالحة. فذهب إليه الأمير في بيت التلميذ، تلميذ ابن سويلم ذاك، وسلم عليه وسأله عن قدومه، فشرح له الشيخ وبين له أنه ليس عنده إلا دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهي الدعوة إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وشرح معناها وبين له أنها عقيدة الرسل. فقال الأمير: أبشر بالنصر والتأييد. وقال له الشيخ: وأبشر بالعز والتمكين، لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله من قام بها فإن الله يمكن له. فقال له الأمير: لكني أشترط عليك شرطا. قال: وما هو؟ قال: أن تتركني وما أخذ من الناس، أي من الأموال أو الخراج أو ما أشبه ذلك. قال: وما هو؟ أن تتركني وما أخذ من الناس. قال الشيخ: لعل الله يغنيك عن هذا ويفتح لك باب رزق من عنده، يعني أشار عليه أن يستغني ولن يضيعه الله، وأشار عليه أن الله سيوسع عليه. قال: فتفرق على هذا، وقام الشيخ بالدعوة، وقام الأمير بالمناصرة، ثم توافد الطلاب على الدرعية، وصار للشيخ مكانة فيها في الدرعية، فكان هو الإمام في الصلاة والمفتي والقاضي، فتكونت إمارة للتوحيد في بلاد الدرعية من ذلك الوقت. وأرسل الشيخ رسائل إلى أهل البلدان والقرى يدعوهم إلى الله والدخول في عقيدة التوحيد وترك البدع والخرافات، فمنهم من استجاب وانضم إلى الدعوة بدون جهاد وبدون قتال، ومنهم من مانعه وعانده، فقاتل جنود التوحيد بقيادة الأمير محمد بن سعود وريادة الشيخ محمد بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب، قاتلوا من عانده وعارض، أي من أهل الشرك وممن يحارب دعوة التوحيد ويغتاظ لنشرة لانتشارها، ثم عصوا هذا الأمير. وامتدت الدعوة في بلاد نجد، وسلمت له البلاد ومن حولها، حتى أمير العيينة الذي كان له موقف مع الشيخ دخل في ولاية محمد بن سعود. سبحان الله، يعني أمير العيينة عند أن جاءته رسالة من أمير الأحساء بأن يطرد ذلك المطوع، خاف على نفسه وجاء وقال له: تخرج؟ أنا لا أستطيع أن أقاوم هؤلاء. وأصر وتوكل وخرج الشيخ، ثم استقبله أمير العيينة ناصره وأظهره الله، أظهر الله أمير هذه العيينة محمد بن سعود، حتى دخل ذلك الأمير في إمارة محمد بن سعود أمير العيينة، حتى أمير العيينة الذي كان له موقف مع الشيخ دخل في ولاية محمد بن سعود، وكذلك دخلت الرياض بعد قتال شديد، وامتدت إلى الخرج وما وراء الخرج وإلى الشمال والجنوب، حتى عمت من حدود الشام شمالا إلى حدود اليمن جنوبا، ومن البحر الأحمر إلى الخليج العربي شرقا، كلها صارت تحت ولاية الدرعية بادية وحاضرة. سبحان الله، وأفاء الله على الناس في الدرعية الخير والرزق والغنى والثروة، وقامت بها أسواق تجارية، واستنارت بالعلم والقوة ببركة هذه الدعوة السلفية التي هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. سبحان الله، صدق الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمكين ورغد العيش وحسن الحال والظهور على الأعداء وعلى المخالفين كله بسبب تحقيق التوحيد والعناية بعبادة الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنصيحتي لنفسي ولإخواني ولولاة أمور المسلمين جميعا أن يأخذوا بأسباب العز وبأسباب النصر وبأسباب التمكين، وجملة ذلك أن يعتنوا بالتوحيد، بنشره، بتعليمه وبنشره، وأيضا بإعانة أهله، بمناصرة أهله، وأن يحاربوا ما يضاد التوحيد من الشرك وذرائعه ووسائله، وهكذا البدع أيضا، ويتحرون العمل بالكتاب وبالسنة على طريقة السلف، ويحاربون البدع التي إن انتشرت تميت السنن. هذا سبيل الظهور وسبيل التمكين وسبيل العز، والأدلة كثيرة على ذلك، وسير الصالحين تؤيد هذا. فانظروا إلى هذا الأمير الموفق محمد بن سعود رحمه الله حين ناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي تدعو إلى التوحيد ومحاربة الشرك، كيف أظهره الله؟ وسع بلاده، وسع إمارته حتى شملت الجزيرة، وحسن حالهم الديني والدنيوي. فهذا هو سبيل التمكين. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى العناية بتوحيد الله ومناصرة دين الله سبحانه وتعالى. وباب الفشل وتسلط الأعداء وأيضا من الكافرين والمنافقين، التقصير في هذا الجانب أو ترك هذا الأمر، والهرولة بعد أعداء الله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وفي حال عجز الشخص فيتقي تقاتل، إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله. هذه نبذة مختصرة عن حياة هذا الإمام، قرأناها من مقدمة كشف الشبهات للعلامة الفوزان وحفظه الله، ولها تتمة لكن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.